الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، توقفنا بالأمس في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وكنا توقفنا عند حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكرنا يعني علاقة بريرة بعائشة رضي الله عنها، وأنها اعتقتها ودفعت عنها مبلغ الكتابة التي كانت عليها، والقصة التي حصلت بين أهل بريرة وبين عائشة وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله الولاء لمن أعتق، وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كررها ثلاثا. كل هذا مر بالأمس تقدمة لهذا الحديث. الحافظ جاء بلفظة من الحديث، الحديث طويل وفيه أحكام كثيرة، حتى الحافظ بن حجر قال أن بعض المتأخرين قال أنه استخرج منه 400 فائدة أو حكم، ثم قال بعضها يعني فيه مبالغة، لكن الحافظ يأتي كما ذكرنا بالأمس بجزء من الحديث، لفظة من الحديث تناسب الباب الذي أورده فيه. فهنا قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. الكلام في هذا هو: هل هناك بريرة الآن عتقت تحت عبد، يعني كان زوجها عندما كانت أمة، وقبل أن تعتق عندما اشترتها عائشة رضي الله تعالى عنها واعتقتها كانت هي تحت عبد، وذكرنا اسمه بالأمس وأن اسمه مغيث، وكان يحبها حبا شديدا إلا أنها تبغضه. وسأذكر شيئا إن شاء الله نقلته من الحافظ بن حجر فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس: أتعجب ألا تعجب من حبي مغيثا بريرة، من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثة؟ وكان ابن عباس يقول أنه كان يتبعها في سكك المدينة يبكي ويترضاها أن تبقى معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها عندما عتقت، خيرها بين أن تبقى مع زوجها العبد أو أن تفارقه، فاختارت أن تفارقه، فشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: إن كنت تأمرني فيعني سأطيعك. قال: لا، أنا شافع. فقالت: إذا لا أريده. فالحديث طويل في أحكام كثيرة، لكن الحافظ أتى باللفظة التي تناسب باب العدة، باب العدة. فعدة الأمة الآن كما ذكرنا بالأمس، المطلقات يعني عندنا عدة الحامل، هذه عدة تنتهي بوضع حملها وانتهى الأمر. إذا وضعت حملها، الحمل الذي ذكرنا صفته بأنه قد ظهرت فيه صورة الإنسان، ظهرت فيه صورة الإنسان، أما إذا كان مضغة لم تظهر فيه صورة الإنسان فهذا لا يعتبر نفاسا، بل تعتد بالأقراء أو بالأشهر. النوع الثاني من المعتدات هي غير المتوفى عنها زوجها، غير المتوفى عنها زوجها وهي حامل أو مطلقة، سواء كانت مطلقة أو حامل فعدتها بوضع الحمل. النوع الثاني هي المرأة غير الحامل اللي يسمونها الحائل، غير الحائل، فهذه ذكرنا بالأمس أنها لها حالات، منها أن تكون من ذوات الأقراء أي أنها تحيض، أو أنها يائسة يعني بلغت سن اليأس فلا تحيض، انقطع عنها الحيض، أو تكون صغيرة، أو لمرض، ومثلنا باستئصال الرحم. فهذه الحرائر. أما الأمة هذه الحرائر عدتها إذا كان بالأشهر اليائسة والصغيرة 3 أشهر، واللائي يئسن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن الصغيرات، أو تكون بالأقراء وهي الحيض على رأي أو الأطهار على رأي. فالأمة على النصف من الحرة. هذه قالت 3 أو تستبرأ بحيضة واحدة. لماذا؟ لأن الحيض لا تتبعض، لا يمكن أن تأتي نصف حيضة. فالحرة إذا كانت من ذوات الأقراء تحيض، تنتظر بها حتى تحيض 3 مرات، فإذا طهرت من الثالثة خرجت بها من العدة. لكن الأمة على القول الجمهور فيها أنها بحيضة واحدة. لكن هذا الحديث تمسك به عدد من أهل العلم، وهو حديث من العلماء من يصححه ومنهم من لا يصححه، حديث رواه ابن ماجه، وقالوا الحافظ، حتى أن الحافظ عندما أورده، وهذا من ميزاته ومن تحريره للكتاب، حيث قال في بداية في مقدمته وحررته تحريرا بالغا، حيث يذكر إذا ذكر الحديث في الغالب يذكر درجته، فقال هنا رواه ابن ماجه ورواته ثقات إلا أنه معلول، لأن كون الرواة ثقات لا يكفي في تصحيح الحديث. خذوها، وعندنا يظهر من طلاب العلم عدد لا بأس به. كون الرواة ثقات هذا شرط واحد من شروط الصحة. الحديث الصحيح له 5 شروط، هذا واحد ثقة الراوي واحدة منها، يبقى العدالة واتصال السند، واتصال السند يعني بأن يأخذ الشيخ التلميذ عن شيخه، والثقة هذه واحدة منها، يعني هم 5 شروط لا بد أن تتوب، يعني نفي الشذوذ ونفي العلة والاضطراب. فهذه قال رواته ثقات، يعني الحافظ عندما قال إلا أنه معلول لم يتناقض، وكلامه سليم، لأن قد يكون رواة الحديث ثقات وتكون فيه علة، قد يكون مضطرب، قد يكون رواته ثقات لكنه منقطع، لم يلقى التلميذ الشيخ. قال إلا أنه معلول، ما هي هذه العلة؟ قالوا شيخ الحافظ ابن ماجه اسمه علي، هي اسمه علي بن محمد الطنافسي، هذا ثقة، إلا أنه جماعة من الثقات رأوا الحديث عن شيخه عن وكيع بدون لفظة تعتد بثلاث حيض. إذن هذه علة، هذا خالف الثقات في هذه اللفظة. كل من روى الحديث عن وكيع لم يذكر هذه اللفظة إلا هو، هذا عند من يرى أنه فيه ضعف، من يرى أن فيه ضعفا. ربما هذا الكلام لا يستفيد منه بعض الحاضرين، لكن احتسبوا، لأن فيه من طلاب العلم من يستفيد من هذا. قال الحافظ رواه ابن ماجه ورواته ثقات إلا أنه معلول، وذكرنا هذه العلة. الحديث هذا حديث بريرة استدل به من قال بأن الأمة إذا عتقت تحت عبد فاختارت نفسها أن عدتها عدة الحرة. ليش؟ هي لماذا؟ قالوا بأن عدتها عدة الحرة، وهي أمة كانت، قالوا بأنها هذه كالمختلعة. المختلعة هي التي تدفع مالا ليفارقها زوجها، هذا خلع، هذه مثلها، وهذا قول الجمهور. فإنها لا، ليس قول الجمهور، قول الجمهور تعتد بواحدة، بحيضة واحدة، فقالوا هذه أشبه. فهذه المرأة أولا كانت أمة، وزوجها أيضا مملوك عبد، فتساويا من حيث الكفاءة، فكلاهما مملوك، لكن عندما عتقت صارت أعلى منه، فلم تكن هناك كفاءة، فانفصلت عنه أو أنها فارقته، خلنا نستعمل عبارات الشرعية، فارقته عندما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم في أن تختاره أو تختار الفراق، فاختارت الفراق. إذن أصبحت هي حرة ثم فارقت زوجها، إذن هي تعتد عدة الحرائر ثلاث حيض. هذا وجه هذا الحديث عند من يرى الأخذ به، لكن الجمهور يقيسونه على المختلعة، المختلعة تعتد بحيضة واحدة، وهو مثل الفسخ، فسخ النكاح، فإنها تعتد بحيضة واحدة لأنها تكفي في براءة الرحم. أما الحرة فينضاف إليها شيء، أشياء أخرى ذكرناها بالأمس، منها حقوق للزوج، ومنها أن إذا طلقها زوجها قد يراجع نفسه فيعطى يعني فترة للتأمل، فلعل الله سبحانه وتعالى يعيد الوئام بينهما. إذن هذا الحديث يقول ثلاث حيض، وهناك يعني أدلة أخرى وعمومات تدل على أنها حيضة واحدة. الجمهور قالوا، جمهور أهل العلم قالوا تعتد بحيضة، ومن العلماء من قال واستدل بهذا الحديث أنها مثل الحرة، ووجه كونها مثل الحرة ما ذكرت لكم أنها بمجرد العتق صارت حرة، صارت حرة. وكانت أولا، وسأذكر هذا كلام جميل للعلماء نقلته بنصه، كلام جميل مفيد جدا، وفيه تشجيع لطلبة العلم أن لا يكتفوا بكتاب واحد أو بشرح واحد سواء للمتأخرين أو المتقدمين. كل كتاب تجد فيه فائدة زائدة، كل كتاب تجد فيه فائدة زائدة. فهذه أشبهت الحرائر. ولماذا قالوا؟ لأنها عندما كانت أمة ما كان لها اختيار، سيدها هو الذي يزوجها ولا ينظر إليها ولا يعني يأخذ رأيها ويشاورها، بل هو يزوجها كيف شاء لأنها ملك له، ملك يمين، ملك له. فعندما عتقت وصارت حرة صار لها اختيار، وهذا من عدل الإسلام، وهذا من محاسن الشريعة. فعندما زال العذر رجعت لها حق الحرائر. فعندما صارت في الأول، أولا يعني من ناحية الكفاءة كلاهما مملوك فهما متساويان، الآن لا، صارت هي أعلى منه، فهنا لا بد من راية، إما أن ترضى بأن تبقى مع زوجة لمن هو دونه أو أن تفارقه، حكمة عظيمة. فلذلك خيرت، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه شفع رحمة بمغيث هذا لكنها لم تقبل، لأن هذا حقها، وهي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن هذا أول. القول الثاني أنها تعتد بحيضة، وهو اختيار ابن تيمية، وهو اختيار ابن تيمية. إذا عتقت تحت عبد فاختارت نفسها أن عدتها عدة الحرة، هذا قول الجمهور. قول ثاني أنها تعتد بحيضة، وهذا لبعض العلماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره ابن القيم رحمهم الله تعالى وجميع علماء المسلمين، لأنهم يقولون هذا عندما اختارت نفسها كأنها فسخت النكاح، فيكون لها حكم المختلعة التي فسخ نكاحها، وأن هذا ليس بطلاق حتى نقول ثلاث حيضات، بل هذا فسخ، هذا فسخ للنكاح، ويعني أشبه بأيضاً المختلعة. لماذا؟ لأن تفارق هذه الصورة والخلع والفسخ، تفارق الطلاق في أن الخلع يكون باختيار المرأة، من المرأة، من جهة المرأة، هي اللي تدفع نقود أو إما المهر أو أكثر أو أقل، على كلام للعلماء فيه، ويقولون إنه ليس من المروءة أن يأخذ أكثر مما أعطاها. فإذا كان الخلع يكون من قبل المرأة، أما الطلاق هو ملك الرجل، من قبل الرجل. فمن هنا كان الشبه، لأن هذه اختارت نفسها، والمختلعة هي أيضا تختار نفسها وتدفع نقودا مالا ليفارقها زوجها، فأشبهتها من هذه الجهة. إذن أنا قلت لكم، سأذكر لكم شيئا نقلته من كتب شرح الحديث، منها أن الأمة، يعني من فوائد الحديث، وهذا الأمة إذا عتقت تحت حر لا خيار لها، هذا ليس موجود عندنا في الحديث، لكنه مقابل للموجود. عندنا اعتقد تحت عبد الذي يقابله إذا اعتقت الأمة تحت حر، هذه أمة اعتقت تحت عبد. طيب لو اعتقت الأمة تحت حر، ها هذه لا خيار لها، لا خيار لها، لأنه هو ما زال هو أعلى منها، لأنها وإن عتقت لم ترتفع، لا لم ترتفع عن زوجها، إذا عتقت ستساويه ولا ترتفع عنه، بينما إذا عتقت تحت عبد فارتفعت عنه وصارت المساواة مفقودة، يعني الكفاءة. فهذه من النقاط المهمة التي أذكرها شراح الحديث، أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن لها الخيار لأنها صارت أعلى منه، والدليل حديث بريرة، هذا هو الذي وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. من الفوائد أيضا للشيخ الإسلام ابن تيمية أن لها الخيار مطلقا إذا عتقت، وجعل الموجب الخيار، يعني سواء كانت هذه من خيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه لا يفرق بين أن تكون المعتقة هذه كانت تحت عبد أو تحت حر، فإنها لها الخيار. لماذا؟ قال لأن الموجب والخيار هو العتق، وقد حصل الموجب والخيار هو العتق وقد حصل، لا أنها ساوت الزوج. الأولون يقولون أنها ساوته أو ارتفعت عنه، لكن إذا هذه في مسألة إذا عتقت تحت عبد، لكن إذا عتقت تحت حر فإنها ساوته. ليست هذه العلة عند شيخ الإسلام ابن تيمية، بل العلة عنده العتق، فمتى عتقت سواء كانت تحت حر أو تحت عبد فإنها لها الخيار، لأنها كانت مسلوبة الخيار حتى لو كانت تحت حر، يعني السيدة يزوجها والآن تمكنت من الخيار، فلها أن تختار، هذا يعني وجهه. حتى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام يرى رجحان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هذا، فإنه لها الخيار مطلقا، ولا يفرق بين أن يكون زوجها حر أو عبد، قال وهو الراجح. قال ابن بطال، ابن بطال أحد شراح البخاري وهو مالكي المذهب، يعني عندنا الحافظ بن حجر وإن كان له اختيارات، يعني إذا قلنا مالكي المذهب ليس معناه أنه يعني ملتزم في شرح الحديث ويتابع المذهب، لا، فهو مالكي المذهب، وعندنا الحافظ بن حجر شافعي المذهب، والنووي أيضا في شرحه لمسلم شافعي المذهب، وصاحب عمدة القارئ هذا حنفي، وشارح صحيح البخاري عمدة العيني بدر الدين العيني هذا حنفي المذهب، وابن رجب الحنبلي شرح جزءا من صحيح البخاري وهذا حنبلي المذهب، هذه على الهامش للفائدة. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري وإنما كان لها الخيار لأنها إذا حدثت لها الحرية فقد حدث حال كمال، يعني استجد لها حال كمال ترتفع به عن العبد، ونقص يعني حال نقص الزوج عنها، وأيضا فإنها حين عقد عليها سيدها لم تكن من أهل الاختيار، بل يعني لابد أن تقبل، ليس لها أن ترفض من اختار لها سيدها. فجعل لها الاختيار حين صارت أكمل حرمة منه، لأنه مساو لها في حرمتها، أو لأنه فلا فضيلة لها عليه. هنا إذا اختارت البقاء معه في عصمته، وهذه فائدة دقيقة جدا يمكن يسجلها الأخوان طلاب الحديث، يقول إذا اختارت البقاء، يعني الأول مثاله قصة بريرة اختارت الفراق، لكن الأخرى اختارت البقاء مع زوجها، فهل لها بعد أن تختار وترضى به أن تطلب الفراق؟ لا. يقول إذا اختارت البقاء معه في عصمته لزمها ذلك، وليس لها مفارقته بعد ذلك. وهذه دقيقة، يعني إذا اختارت البقاء معه انقطع الاختيار، انقطع خيارها، فليس لها خيار، بل تبقى معه كأن لم يكن لها خيار. طيب، هنا مسألة أيضا قد يسأل عنها، وهي زمن الاختيار، وقت الاختيار. قال بعض العلماء لها الخيار ما لم يمسها، ما لم يجامعها، فإذا، وهذا قول الإمام مالك والإمام أحمد، إذا مسها بمعنى جامعها فإنه ينقطع الاختيار، لأنه هذا دليل على رضاها، هذا دليل على رضاها وبقاها معه، كونها مكنته فهذا دليل على أنها رضيت به ورضيت بالبقاء معه. وقال الطائفة لها الخيار وإن أصيبت، يعني وإن جمعت، ما لم تعلم حكم الخيار هذا، فإن علمت ثم أصابها فلا خيار لها. وقال بعضهم بعد أن يعني هل يقبل قولها مطلقا؟ بعضهم يقول لا، تحلف أنها ما كانت تعلم. قال ابن حجر في فتح الباري: وفيه أن عدة الأمة إذا عتقت تحت عبد فاختارت نفسها ثلاثة قروء، ثلاث حيل. قال: وأما ما وقع في بعض طرق تعتد بحيضة، وهذا هو مذهب أبي حنيفة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهذا يعني رد على من يقول أن ابن تيمية حنبلي ولا يفارق المذهب بحال. طيب، هذا هو مذهب أبي حنيفة، لأنه اجتهد في الأدلة رحمه الله تعالى. قال: وفيه أن عدة الأمة إذا عتقت تحت عبد فاختارت نفسها، أن عدتها ثلاثة قروء. قال: وأما ما وقع في بعض طرق الحديث، الحافظ بن حجر الآن سيبين حكم اللفظة الأخرى التي أن فيها تعتد بحيضة، في بعض طرقه تعتد بحيضة فهو مرجوح، فالراجح هو ثلاث حيض عنده، عند الحافظ بن حجر، لكن في لفظة أنها تعتد بحيضة قال الحافظ هذه اللفظة مرجوحة. وهنا إشارة لطيفة من الحافظ بن حجر يا طلاب الحديث، يقول: ويحتمل أن أصله، يعني أصل اللفظة وأصل الحديث، تعتد بحيضا أو بحيض، يعني في المطبوع شكلت بالحركات وهي لا يطمئن إليها، بحيضا، فيكون المراد جنس ما يستبرع به، يعني هي مو ثلاث حيض بل حيض أو حيض، حيض جنس، جنس لا 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 ما يقع للمرأة بدون عدد. يعني قول بحيضة لم يرد العدد بل أراد الجنس، فيكون بحيض ويصدق على عليه ثلاث حيض، هكذا يعني قال إنه يعني قد لا يكون أراد الوحدة بل ثلاث حيض. ثم قال ابن حجر أيضا وفيه أن أحد الزوجين، هذه القصة هو يتكلم عن الحديث كامل بكامله، وأنه كان يعني يتبعها في سكك المدينة ويترجى أن تبقى معه وهي تمتنع. قال وفيه أن أحد الزوجين قد يبغض الآخر ولا يظهر له ذلك، ويحتمل أن تكون بريرة مع بغضها مغيثا كانت تصبر حتى تصبر على حكم الله في ذلك ولا تعامله بما يقتضيه البغض إلى أن فرج الله عنها. يعني هي في الأول مجبرة، زوجها أو سيدها زوجها بغير اختيارها ومن باب العشرة، وهن صحابيات ويعرفن حق الزوج، فكانت تبغضه لكنها لا تظهر هذا وتكتم وتحسن إليه وتصبر، هذه يعني مهمة، وتصبر على ذلك لأن هذا البغض شديد، ومع ذلك تصبر عليه، فهذا الصبر لا يتأتى إلا من يعني أناس لهم خصوصية في الصبر، فكانت تصبر عليه حتى فرج الله عنها بالعتق وصارت مخيرة، صارت مخيرة. هذا حديث خلاصته أن الأمة إذا عتقت تحت عبد، ففيه قولان لأهل العلم، الجمهور يرون أنها تعتد بثلاث حيض، قول آخر ونصره أو رجحه شيخ الإسلام أو اختاره شيخ الإسلام من تيمية وابن القيم أنها تعتد بحيضة، ولعل قول الجمهور أحوط أكثر حيطة للأنساب أكثر احتياطا، لأن ثلاث حيضات ما أحد يقول احتمال خطأ، لكن حيضة قد يكون الصواب مع من يقول ثلاث حيض فيكون الأول أكثر احتياطا. ثم قال رحمه الله تعالى وعن الشعبي، عامر الشعبي الإمام المعروف، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها سكنى ولا نفقة، حديث رواه مسلم. المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة ولا سكنى، على خلاف في كلمة سكنى، لأن بعض جاءت في بعض الألفاظ ولم تأتي في بعضها، إنما نفقة فقط. هذا الحديث رواه مسلم، وهذا الحديث بتمامه لو قرئ، وليس بتمامه يعني جزء منه لأنه طويل، يتضح منه، لأن الحافظ ابن حجر هنا اختصره فقال وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس في المطلقة، يعني هذا ليس لفظ الحديث، بل قال في شأن المطلقة، هذا من كلام الحافظ بن حجر في المطلقة، يعني في شأن المطلقة أو في حكم المطلقة في ثلاثا ليس لها سكنة، هذا من لفظ الحديث. أما الأول تمهيد لفهم هذا، فقال ليس لها سكنة ولا نفقة، هذا هو المأخوذ من نص الحديث. أما قوله وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي في المطلقة ثلاثا، فهذا كله من كلام الحافظ المؤلف رحمه الله تعالى. أما لفظ الحديث فهو كالآتي: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو، شوف هنا ما فيه لا ثلاثة، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. وهنا نقف عند يعني ثلاثا سنعود إليها، ليس معنى ثلاث بلفظ واحد، لأنه سيأتي في رواية عند مسلم أنه آخر تطليق لها، تطليق الثالثة أرسل لها به من اليمن، وكان قد ذهب مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أبا عمرو هذا بن حفص كان معه، وأرسل لها بالتطليقة الثالثة بتطليقة بقيت من طلاقها، فلا يعني يرى، قد يظن بعض من له خبرة أو أنه قرأ جمع ألفاظ الحديث التي يشرح بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا أن المراد بالبتة أو ثلاثا أنها بلفظ واحد، وهذا ليس صحيح، لأنه جاء في صحيح مسلم في رواية أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، تطليقة أتمت الثلاث، خرجت صارت بها بائنة، أتم يعني كأنه طلقها سابقا طلقتين، فبقيت لها طلقة، فأرسل لها بالطلقة الثالثة صارت مبتوتة، صارت بائنا. طيب نعود للحديث، قال طلقها البتة، وهذا معنى البتة، البتة يعني أكمل بكة طلاقها بأن أكمل الثلاث، وليس معناه أنه بلفظ واحد، وبدليل الحديث الآخر الرواية الأخرى ليس تحكما، وهو غائب، هذا في الرواية الأخرى قالت في اليمن، وهذا من شرح الحديث لرواية الحديث بعضها لبعض، البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير متعة، أعطاها شعير نفقة، شعير من أردى، وإن كانوا يأكلونه لكن كان من يعني عندهم من أردى أنواع الطعام، فسخطته أي لم ترضى به، لم ترضى بهذا الشعير فسخطته، فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لها وكيل زوجها ما لك عندنا شيء غير هذا، يعني أنا هذا الذي وكلت به، هذا الذي كلفت به، وما لك عندي غير هذا الذي يعني وكلني به زوجك، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال شوف الآن جاءت اللفظة التي اختارها الحافظ بن حجر في وسط كل هذه القصة، فقال ليس لك عليه نفقة، ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك يغشاها أصحابي، يعني هي امرأة صالحة وكان يزور الصحابة، فيعني تكون فيها مشقة دائما، وهي تكون يعني تلبس ثيابها حتى لا يمضى إليها وكذا. فقال لها: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. ثم جاءت هو وعرضت عليه يعني من خطبها ومنهم معاوية بن أبي سفيان، والقصة طويلة. فهذه الصحابية هذه جاءت فيها هذه السنة، وهي صحابية وحافظة. يعني قد تقرؤون أن عمر بن الخطاب قال: لا نترك كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أجل امرأة لا ندري حفظت أم نسيت. هذا لا يصح عن عمر كما يقول الحفاظ، بل هي امرأة عاقلة وحافظة، وروت حديث منها حديث الدجال الطويل، فكيف لا تحفظ جزئية يعني من ثلاث كلمات: ليس لك نفقة ولا سكنة. فالأول الحديث طعن فيه حفاظ الحديث يعني الأثر عن عمر، وأنه لا يصح عن عمر، لا يصح عن عمر أنه قال هذا. والصحابيات كثيرات، يعني كون يقول هذا منكر، يعني يقول لا نتركه لقول امرأة، كم من عائشة من أكثر الصحابة حديثا، وأمهات المؤمنين جميعا، وسيأتينا أم عطية وصبيعة الأسلمية فيما سبق، فكثير جدا يروينا ولم يرده أحد لكونها امرأة. فهذا لا يصح عن عمر بن الخطاب، لا سندا ولا متنا. هذا الحديث يتعلق بالسكنة، لأن المرأة المطلقة إما أن تكون رجعية أو مبتوتة، وإما أن تكون سواء كانت رجعية وإما أن تكون حاملا أو حائلا. فأما الرجعية هي المطلقة بواحدة أو اثنتين طلقتين، فهذه زوجة، لا أحكام الزوجة حتى تخرج عدتها، ولا أن تبقى مع الرجل، وله أن يراها، وقد يجامعها فتعتبر رجعة، فهي زوجة وترث هذه الرجعية وتبقى ولا تخرج من البيت إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، وهي أذية أهل البيت ولا يحتمل أذاها. فهذه الصنف النوع المطلقة الرجعية، فنحن نأخذ فقط ما يخص النفقة. هناك أحكام كبيرة تخص هذا، بعضها في باب الطلاق وبعضها في النفقات سيأتي، وهنا هذا في النفقات، وأنا ما أدري لماذا الحافظ لم يجعله في أبواب النفقات. فقال الرجعية هذه زوجة لها جميع أحكام الزوجة، ينظر إليها ويتحدث معها، ولو جاء معها تكون رجعة، تعتبر رجعة منه، فتنقطع بها العدة، لكن لا عدد محسوب عليه. وهي المطلقة بواحدة أو اثنتين، الطلاق مرتان، الطلاق الرجعي الطلاق مرتان، وهذا مقصود به الرجعة الرجعية، يعني يطلقها طلقة ثم يطلقها طلقة ثانية، هنا له هذا الطلاق الرجعي له أن يراجعها، لو طلق الثالثة تبين منه ولا رجعة له عليها إلا أن تنكح زوجا غيره، إلا أن تتزوج زواجا صحيحا ويجامعها زوجها حقيقة، ثم بعد ذلك وسيأتي التحليل وأن هذا لا يحل حراما، وهذا باب الحيل، يقول له تزوجها وابقى معها ولا تمسها وغدا طلقها، فهذا لا يحلها له، لا يحلها له وهو بغاء. فهذه تبقى في وتبقى في بيت زوجها، تبقى في بيت زوجها إلا كما جاء في الآية إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، يعني الله يقول واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ها؟ لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قوله وهذه فائدة دقيقة جدا ذكرها العلماء، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هذا دليل يقولون على أن المراد بهذه الرجعية لا المبتوتة. ليش؟ لأن المراد بقوله يحدث بعد ذلك، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي رجعة أمرا يراجعها. ولذلك يقولون هذا بدليل سياق الآيات يدل على أن هذه الآية في الرجعية، لأن الله يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يرضى، يذهب الغضب، تذهب الأسباب، يأتي المصلحون، يعود الوئام فيراجعها. وهذا هو الذي المقصود بقوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهذا في الرجعية. وإما أن تكون مطلقة طلاقا بائنا، أي أنها طلقت آخر ثلاث تطليقات، يعني مثل ما حدث مع فاطمة بنت قيس كما جاء في رواية مسلم أنه قال أرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت لها، يعني هناك كانت طلقها تطليقتين ثم بقيت لها حتى تكون بائن التطليقة الثالثة. فهذه هي المبتوتة وهذه هي البائن، وهذه لا 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 نفقة لها، وهذه لا نفقة ولا سكنى على قوم. بعضهم يقول لها السكنى لأنها حبست نفسها لمصلحة الرجل حتى لا يختلط معه بماء غيره، لكن الصحيح أنها لا لا لا. وقالوا يعني أن في بعض الألفاظ الحديث لم يذكر السكنى، بل قال لأنهم يختلفون، فمن العلماء ما يقول لا، وهذا هو الراجح، لا نفقة لها ولا سكنى، ومنهم من قال لها النفقة فقط، ومنهم من قال غير ذلك، يعني قال لها لا نفقة لها ولا السكنى. فإذا إما أن تكون مطلقة ثلاثا بائنا، وهذا في المطلقة الحائل، أما الحامل فإن لها النفقة ولها السكنى. وهل العلماء يسألون سؤال هنا، يقولون هل النفقة هذه لها ولا للجنين ولدها؟ يقولون لا، لا 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 هو السبب هو الجنين للجنين، لكنها هي التي تأخذ هذه النفقة. فهذا المطلقة ثلاث ما ليس لها سكنة الصحيح ولا نفقة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن كانت حامل فهذا بإجماع يعني بنص القرآن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فلا بد من أن أنفق عليها إن كانت حامل. فإذا وضعت حملها هناك عاد إن أرضعت يعطيها، وإن تعاسرتم يعني ما أرضعتها قالت أنا ما أرضع ولدك فسترضع له أخرى، يعني يبحث له عن مرضعة. الحمد لله الآن الصيدليات مرضعات، يعني هذه الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، حديث فاطمة بنت قيس. فإذا هذا الحديث استدل به من قال إن المطلقة البائن التي طلقها زوجها آخر ثلاث تطليقات، لا بد أن ننص على أن آخر ثلاث تطليقات ولا نبهم فيظن من لا علم عنده أن ثلاث تطليقات معناها دفعة واحدة. قل أنت طالق ثلاثا، هذا هو الطلاق بدعي، والعلماء في لهم كلام كثير في اعتباره وعدم اعتباره، هل يقع أو لا يقع، هل يقع واحدة أو يقع ثلاث، وكون عمر احتسب ذلك عليهم بكثرة استعمالهم له، فيعني هذا هو الحكم الأول، لا سكن لها زمن العدة، وهذا مذهب الإمام أحمد ورجحه ابن عبد البر. وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكثير من المحققين. القول الثاني أن لها النفقة والسكنى معا، النفق وهو مذهب الحنفية لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، لكن أجيب بما ذكرت لكم أن آخر الآية يبين أن المراد بهذه أن هذه المراد به الرجعية، أن المراد به الرجعية وليست المبتوتة. القول الثالث أن لها السكنى دون النفقة، سكنى دون النفقة، وقالوا هذه لأنها حبست نفسها من أجل لمصلحة الزوج، وهي عدم اختلاط مائه بماء غيره فيكون يلزم بالنفقة، ولكن القول الأول أنها لا نفقة لها ولا سكنى هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. ويعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لها، هذه القصة المرأة هذه لم تكن حاملة، اللي هي فاطمة بنت قيس لم تكن حاملة بل كانت حائلا، وذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني دقة أحكام هذه الشريعة وعدلها أيضا، ويظهر العدل يعني في قصة بريرة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني خيرها عندما فاتها الاختيار عندما كانت آمة، ثم جاء يعني إن كان الاختيار مكنت منه، تمام العدل في الشريعة الإسلامية، ليست هناك نقاط نصوص لا يمكن أن يعني تفصل أو أن يؤخذ بها، لا بد أن يؤخذ بها، نعم هذا يؤخذ به لكن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص صريح. نعم لأن انتهت العدة خلاص، يعني يكون خاطب من الخطاب، في فرق بينها ايش؟ لا بعد انتهاء العدة لم تكن لا سكن لها، خلاص انتهت علاقتها الآن صار أجنبيا لا هو وطلقتين. الأخ يسأل سؤال جيد، أنه إذا طلقها طلقتين فانتهت عدتها، خرجت من العدة، فهل لها سكنة؟ لا، صارت أجنبية هذه. هو إن أرادها لا بد أن يكون يعني يخطب واحد من الخطاب، لكن لا الفرق أن بينها وبين المطلقة ثلاثا أن تلك لا تحل له إلا أن تنكح زوجا غيره. أما هذا إذا رضيت به وبخاطب من الخطاب وبعقد جديد ومهر جديد، يعني هو أجنبي كغيره من الأجانب الذين يخطبونها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.